رؤيا بودكاست.
دخلت الضيفة ويعني بس رحنا نسلم عليها، وإذ بالطبيبة أسيل جلاد الأردنية العائدة من قطاع غزة بعد ما قضت شهر كامل بتجيب لميس وبتجيب لي صدف من بحر غزة وترابه وريحته فيه. دكتورة أهلا وسهلا والحمد لله على سلامتك. اهلا وسهلا يا دكتوره.
سلمك. اهلا وسهلا دكتوره أسيل جلاد، يعني فعلا فاجأتينا اول ما دخلتي على الاستوديو لقيناها ماسكه هالصدف وقالت لنا جبت لكم اياه من غزه ولك قصه مع بحر غزه والوقت اللي قضيتيه بغزه. اول شيء بدنا نقول لك الحمد لله على السلامه.
سلمكم
ويعطيكي الف عافيه وربنا يجزيك الخير على هالجهد الرائع اللي قضيتي شهر بغزه، وكانت يعني خلال شهر رمضان.
صح.
وانت عندك اطفال ومتزوجة طبعاً، وقررتي أنك تاخدي هذا القرار تتركي أطفالك، كانت بالنسبة لك هذه هي الفرصة وهذا هو الوقت الوحيد المتاح أنك أنت تطلعي فيه.
صح.
على غزة. يعني جداً كنا مبسوطين، شفنا العالم فؤاد قديش كان يعني متفاعل بطريقة إيجابية جداً، أنه وجدنا الطبيبة الأنثى الإنسانة الأردنية التي تعمل وهي من أوائل العاملات في القطاع الخاص اللي قرروا إنهم يذهبوا إلى غزة. شوفي، لما نقول نسائية وتوليد أنا أتخيل حالة الولادة، يعني هذا الجو اللي بتعيشه المرأة خلال فترة الولادة. صفي لي حالة المرأة الغزية الفلسطينية وهي تلد في زمن الحرب.
صباح الخير أول شيء، شكراً على المقدمة. يعني إذا بدي أختصر بكلمة واحدة، هما ما بيحبوا نحكي عنهم أنهم أوايا وجبارين، بس ما بقدر أحكي غير أنهم أوايا وجبارين. يعني قلت لك مبارح ما بعرف مين تعلم مين استفاد من التاني أكتر، أنا تعلمت منهم ولا هم استفادوا من وجودي أكتر. أنا ما شفت صبر وإيمان وقوة وصمود قد ما شفته عندهم. يعني احنا بنعرف وسمعته كتير انه الولادة بدون مسكنات، حتى يعني المكان اللي انا كنت فيه يعتبر من الاماكن اللي نسبيا متوفرة فيها المستلزمات الطبية، ولكن بحدود. يعني مسكنات خلال الولادة وخلال آلام الولادة والمخاض مو متوفرة فعليا. هذه اللي احنا بنسميها اللوكجري او الرفاهيات اللي احنا نسائنا بولدوا فيها، احنا بطلنا نعتبره بهذا الزمن رفاهية. ابرة الظهر ومسكن خلال الولادة بطلنا نعتبره، هاي صارت اساسيات لكل انثى او كل امرأة كل ام بتولد بهذا الزمن. هناك طبعا مو متوفرة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن بالرغم من ذلك الصبر. يعني ما كنت اسمع ناس تعترض، أو يعني الألم موجود ولكن بصمت، الألم بإيمان، الدموع بتنزل بصمت وبرضا. ولما تولد ويجي البيبي سواء كان البيبي الأول أو التاسع، نفس الفرحة ونفس دموع الفرحة ونفس الطلب اللي بتطلبه أي أم بدها تحط البيبي على صدرها وبدها سكين تو سكين كونتاكت، عشان هذا لمستقبل البيبي أحسن ولارتباطها بالبيبي أحسن وللمناعة أحسن ولرضاعة الطبيعية أحسن. فهي الأم أم بشوية صمود وفخر. يعني انا بقول لك، انا كنت يعني وانا بولد دموعي تنزل غصب عني، مو بايدي، لانه انا ما شفت زي هيك. يعني لما يقولوا الولاده معجزه، هو انا هاي شفتها خلال الشهر الماضي.
بصير بس توصفي لي برضه واحده من المواقف اللي صارت معاكي وقلتي لي اياها، لما كنت عم تولدي واحد من الاطفال، وشو قالت لك الام لما ولدتي طفلها؟
هلا هاي صارت اول موقف معي، كان ثالث يوم. كان كنت عم بعمل قيصرية وكان ثالث قيصرية، فبقولها أنا هيك يعني وإحنا داخلين يعني عم بحاول أخفف عنها، بقولها إيش بدك تجيبي لنا اليوم؟ وما بعرف شو. بتقولي إن شاء الله ولد. بقولها أنت إيش عندك؟ بتقولي ولاد. فبتقولي، فبقولها إيش خلص خلصتي وتعبتي بدك تجيبي ابنك؟ بتقولي لا بدي أجيب كمان. بقولها ما تعبت يعني لسه بالتاسع يعني خلصوا تعبانة ولادها اثنين صغار. فبقولها إن خلص. بتقولي لا، ولا كيف بدنا نعوض اللي راحوا؟ أنا هون يعني في هاي يعني سكتت ما عرفت أرد. يعني هاي كان أول موقف أنا كمان بنهار. وتكرر بعدة مواقف مختلفة، منهم اللي حملت جديد، اللي طبعا بدي أضلني أجيب أولاد، يعني كيف بدنا نعوض اللي راحوا. هلأ صعب، يعني صعب نقول نعوض اللي راح، واللي راح ما بتعوض. واللي راحوا هما أشخاص، هما أولاد وإخوان وأزواج، هما ما حيتعوضوا. ولكن أنا إذا بدي أترجمها بأنا شو فهمت، اللي راح مين بده يذكره ومين بده يشيل حقه ومين بده يدافع عنه ومين بده يشيل مسيرته ومهمته؟ الجيل اللي راح يجي، فهم عارفين ليه عم بيجيبوا جيل جديد وما راح يوقفوا. عشان هيك أنا تجربتي بعتبرها مختلفة. إحنا يعني زي ما أنتي بدأتي الحلقة، منضلنا على أمل، وهذا هو الأمل.
دكتورة، ممكن أرجع على قبل غزة، يعني رح نحكي شوي بتفاصيل غزة، ولكن أنا بحب أعرف عن زوجك.
زوجي
كيف طبيعي. يعني فتحتي مع الموضوع وكيف يعني وافق وتحمل مسؤولية أطفالكم، وهل كان الموضوع سهل؟
يعني هلأ هو كان طبعاً بهيك قرار، مش بس زوجي أو لا، هو قرار عائلي صار. يعني أول ما صارت الفكرة، هلأ طبعاً كلياتنا كل القطاع الطبي كان فيه الحمية بدأ يطلع. يعني أول ما طلب بدأوا يطلبوا متطوعين بالقطاع الطبي، تخصصنا كنسائية وتوليد ما كان مدرج بتخصصات الحرب. هذا لما نقابة الأطباء أدرجت التخصصات ما كان موجود، فما كنا قادرين على باب التطوع. ولما فتحت تخصص النساء والتوليد كل حدا حط اسمه، بس ما كان فيه، يعني ما كان من الوفود الطبية عم بتطلع أطباء نسائية وتوليد. أول مرة صارت أنه أنا عن جد خلص، يعني كيف الإنسان بيوصل لمرحلة صار إحساسي بالذنب يا ربي عم نشتغل. يعني أنا من بداية الأحداث عم بحاول بشتغل مع أولادي، منجمع تبرعات، من توعية سوشيال ميديا، ولكن ما بكفي. بوصل الإنسان مرحلة أنه خلص، طب إحنا قطاع طبي وكل يوم بيطلع الرقم 55,000 إلى 60,000 سيدة حامل بالقطاع تعاني من نقص كل إشي. كل يوم كان يطلع لي الرقم، كل يوم كل يوم، ومعاناة النساء، أو يمكن لأني أنا كنت أقرأ فكان يضل يطلع لي. فكان خلص أنا وصلت لمرحلة أنه مو قادرة. أول مرة بأول شهر 2 من تاريخي التطوعي إجتني مكالمة أنه نحتاج تيجي، تقدري تيجي؟ هذا كان أول شهر 2 ب5/2. طبعا أنا ما بقدر قبل نهاية الأسبوع، زوجي كان مسافر، والدتي كانت مسافرة، ما بقدر. أنا ما بقدر هيك بيوم وليلة يعني أنه أنا آجي. ف قالوا لي طب امتى بتقدري اول وقت تيجي؟ قلت لهم بدكم تعطوني وقت افكر، انا ما تناقشت مع حدا بالموضوع. فبعدين بدات المحادثات، حكيت لاولادي اولا، كان زوجي برا البلد ووالدتي برا البلد، فكان اولادي لا ماما وكيف بدك تروحي على غزه وهيك. بعدين دخلنا كتير بالنقاش انه انا دكتوره وانا اخترت اكون دكتوره، والدكتور اهم نقطه في حياته يساعد الناس وقت الحاجه، ما بالك وقت الحاجه هم نساء وامهات بالحرب، فانا ما رح اكون عملت شغلي صح اذا ما رحت. وكتير حكينا بالموضوع، أوكي بس ديري بالك وضلي سيف وما تخلي حدا يطخك وما تخلي كتير. دخلنا بهذا النقاش. بعدين أول مرة تناقشت مع زوجي بالموضوع بدأت هيك كمسحة، كنتوا أنتم مستضيفين الأطباء العائدين من قطاع غزة
صحيح؟
قلت له حكوا معي بدهم يعني أروح. قال لي روحي. قلت له عن جد؟ قال لي آه طبعا ما بقدر أقول لك لا. ونفس الموقف صار مع والدتي، بتقولي ما بقدر، يعني ما بقدر أقول لك لا. هلا يمكن لأنهم بالقطاع الطبي عن جد ما بقدر يقولوا لي لا. ف خلص أنا أخذت إنه موافقة وبدأت أشتغل على الموضوع، قدمت ورائي وهيك طلعت عن جد. فإنه لما تصار عن جد الموافقة كلهم إنه لا يعني عن جد بدك تروحي، إنه عن جد قلت لهم أنتوا وافقتوا. هل إحنا هيك قلنا آه يمكن تزبط يمكن ما تزبط. فكتير أنا هيك كتير استخرت وكتير يعني عن جد دعيت من الله من قلبي إنه يعني أنا قدي بدي أنا أروح. يعني دعيت واستخرت بنية إنه أنا بدي أروح، وأنا عارفة إنه لو امرأة واحدة باليوم أنا خففت عنها أنا راضية، أنا راضية باللي عملته شو ما كان. فكان يعني بالأول كان صعب لأنه أنا أول مرة بترك أولادي ومدة هيك طويلة. فالحمد لله يعني سواء أهلي، زوجي داروا باله على الأولاد، أهلي داروا بالهم على الأولاد، أصحابهم، صديقاتي، كل المجتمع دار باله على الأولاد زيادة. يعني
كان عارف يعني كلهم داروا بالهم إنه الدكتورة أسيب بغزة كان عم بدير باله على الأولاد.
يمكن لو إشي تاني كان ما زبطت، يمكن لو الوضع مثلا أنا رايحة سياحة ولا رايحة إشي تاني كان لا، بس لأنه الوضع هيك سهلت وزبطت وما حدا قدر يقول لي لا. هي كان الجواب ما بنقدر نقول لك لا.
مفهوم. رح يكبر أولادك ويفتخروا
إن شاء الله يا رب. طبعا طب زي ما أنت قلتي الآن الأرقام يعني غير حاضرة أمامي، ولكن لما كنت عم بتفكري دكتورة بأنك أنت تنزلي على غزة عم بتقولي 55 ل 60,000 سيدة حامل، إحنا هون عم نحكي عن الحوامل، لابد أن العدد أن يكون بالزيادة الآن.
نعم.
هلأ هذا مشاكل الحوامل، نساء الحوامل في غزة، هذا غير يعني في مشاكل صحية نسائية بتعاني منها النساء، وشفنا كم المشاكل اللي عم بيعانوا منها النساء والفتيات بغزة. انقلي لنا الصورة، شو يعني ما هو كم هذه المشكلة اللي عم بيعانوا منها، المعيقات، الصعوبات اللي بتواجهها النساء بغزة؟
هي كل إشي، هي ما في ولا إشي. وإحنا بننسى يعني أخذتنا الحرب وإصابات الحرب وهي العناية الأولية، بننسى أنه في حياة موازية، في نساء، في أمهات، في نساء تزوجت جديد، في صبايا بمرحلة البلوغ، في 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 مشاكل صحية عند النساء بدها ظروف مهيئة عشان نتجنب المشاكل ونقدر نتعامل معها. أول إشي الهايجين، الصحة، النظافة الشخصية، يعني بالذات عند النساء هذا الموضوع جدا حساس. كل امرأة من مرحلة البلوغ لا سن الأمل عندها دورة شهرية، عندها ممكن يكون في اضطرابات هرمونات، ممكن تمرق في أي شيء، والعوامل الخارجية كتير بتأثر، ما بالك بالوضع اللي هم فيه. ما في كان بالبداية يعني شوي بالآخر بدأت تفرج، ولكن لما بحكي تفرج مو يعني رجعنا للحياة الطبيعية، يعني وجود المي مثلا صار متوفر أكثر من غيره أو في أيام أكثر من الأيام الثانية، ولكن عم نحكي بالنزوح وبالخيام تفتقر للبيسكس أو الأساسيات للنظافة الشخصية. الحمام الواحد بيشاركوه كثير من مش بس نساء، كل أهل المنطقة أو كم خيمة أو كم عائلة بيشاركوا الحمام. يعني أنا كان كتير في من النساء تيجي على الولادة أو تيجي على القيصرية تعتذر تقولي دكتورة أنا آسفة إنه أنا مش ماخذة بالي من حالي كتير منيح، بس أنتي بتعرفي الوضع، ما في مكان خاص أو برايفت أقدر أعتني فيه بحالي. كان كتير هذا كل يوم يعتذروا لي وأنا عارفة شو الوضع. يعني كان في كتير من النساء تعاني كتير، شفنا اضطرابات هرمونات تؤدي إلى نزيف رحمي، خربطة بالدورة الشهرية، وللأسف ما عندنا الإمكانيات حتى الأدوية اللي عادة النساء بتشتريها من الصيدلية وصارت تنشر مسميها over the counter، يعني حتى بدون وصفة طبية لأنهم بيعرفوا يستعملوها ينظموا يوقفوا الدم، بطل فيه، ما في يعني الفوط النسائية وهذا بطلت موجودة بالطريقة اللي كانت موجودة فيها، بيعتمدوا على الدعم الخارجي لما بيوصل متوفر ولكن مش بالسهولة، وإذا توفر سعره كتير غالي. المي النظيفة يعني بيضطروا يستعملوا بعض الأحيان مي مالحة، ما بالك الخصوصية، يعني إحنا في كتير نساء تعاني من آلام الدورة الشهرية، من نزيف شديد خلال الدورة الشهرية. كيف لما تكون بخيمة مع 10 أنفار ما في خصوصية، ما بتقدر حتى تنام بأمان وسلام عشان شوي تتخلص من الألم. هاي كلياتها إحنا نسينا إنها موجودة. في نساء كتير كانت تسعى قبل الحرب للحمل والإنجاب وما زالت تسعى للحمل والإنجاب. طب كل السبل اللي تساعدها سواء كان الأطباء يعني الأطباء اللي موجودين اللي كانوا بيساعدوا على العقم أو المساعدة على الإنجاب، كل العياداتهم ومراكزهم راحت. وزي ما قرأت بالفترة الأخيرة قديه مراكز المساعدة على الإنجاب كانت مستهدفة حتى وراحت. فهاي النساء طب شو تعمل، هو العمر بيمشي لقدام، فكانوا يجونا طب ما عندي إمكانيات، ما عندنا أدوية تساعدهم، ما عندنا فحوصات مخبرية تساعدهم. فهاي إحنا بننسى إنه في حياة موازية غير إصابات الحرب، ناس عندها الأمل بالحياة وبدها تعيش.
دكتورة، هناك مين شفتي من جنسيات من أطباء متطوعين؟
يعني
وبصراحة يمكن الناس اليوم اللي بتسمع هيك عم بتفكر وين كنت تعملي هاي عمليات الولادة؟ يعني شرحي لنا الظروف اللي كنت تشتغلي فيها، في أي منطقة كنت؟
أوكي، هلأ أنا تطوعت مع الهيئة الطبية الدولية. هلأ الهيئة الطبية الدولية هي واحدة من عدة جهات تأخذ وفود طبية من كل الجنسيات اللي هي International Medical Teams أو الكونفويز. في تقريباً 7 جهات أو 7 منظمات تأخذ وفود طبية من كل أنحاء العالم، والحمد لله. يعني أنا كنت مبسوطة لما أعرف أنه أغلبية الوفود الطبية من الأردن، يعني كان يعني أغلب الأطباء كان اللي يطلعوا، وحتى مش بس أطباء، كل العاملين في القطاع الصحي كان يعني، وإلي الشرف أنه كلهم بيطلعوا من الأردن وإلهم موقع غير عند أهل غزة، طعمنا غير يعني الأردن الله. غير فهذا يعني هذا لحاله دافع انه اللي بيقدر يروح يروح. فكان كتير في فرق طبيه. هلا غالبيه الفرق الطبيه بتجهز او المنظمات بتجهز فرق طبيه بتشتغل بالمستشفيات الحكوميه التابعه لوزاره الصحه او ما تبقى من المستشفيات الحكوميه، لانه احنا بنعرف الشمال كله رايح تقريبا الوسط، فما تبقى هم 3 مستشفيات او 3-4 مستشفيات عامله او فعليا فولي فانكشنال نقدر نسميها بالقطاع، غالبا بالجنوب وشوي بالوسط. هلا انا رحت مع الهيئه الطبيه الدوليه، هي عندها مستشفى ميداني جهزته، يعني عبارة عن خيام وكونتينرز، ولكن هو مستشفى مسميه ليفل 2، يعني كنا قادرين على نزود العناية الأولى ونجري العمليات، وكان عندنا مستشفى، كان عندنا قسم نسائية وتوليد كامل، وكنا نجري عمليات كاملة، وكان عندنا الحمد لله كل شيء،
كان عندنا عناية مركزة
150 سرير تقريبا
150 سرير
نعم، فالحمد لله يعني نسبيا يعتبر من المستشفيات الكبيرة والقادرة على تزويد الخدمة، وكان بمنطقة المواصي يعني بوسط مناطق النزوح يعني بين الناس، فكان كمان سهل الوصول إلى بالنسبة لل
إحنا ضايلنا يمكن من 2 لـ3 دقائق هيك تقديري، فرح أسأل سؤالين وبتمنى منك إنه تجاوبين عليهم يعني بأسرع قدر ممكن. أنت كنت في المكان اللي كنت عم تشتغلي فيه دكتورة أسيل، كنت الطبيبة يعني الوافدة الوحيدة القادمة من الأردن من الخارج، باقي من يعمل معك من كل الأطباء من العام من القطاع الصحي أو العاملين في القطاع الصحي، ممرضين وغيره، كلهم من أهل غزة.
نعم.
يعني كانوا زي ما حكيتي لي ووصفتي لي، كانوا عايشين بالخيام، يطلع الصبح من الخيمة في رفح ويروح المستشفى يقوم بعمله ويرجع مرة تانية يطمن على أولاده أو أبنائه. وعم نحكي هون عن الأمهات وعن الأباء. هذا السؤال الأول، بحب إنه أسمع كيف وضعهم، كيف حالهم، كيف بيشتغل الأطباء هناك بالرغم من الظروف المأساوية اللي عم بيعيشوا فيها. وتاني إشي، لو سنحت لك الفرصة بأن تعودي مرة أخرى إلى غزة، رح ترجعي مرة ثانية؟
هذا طبعاً. هذا اختصرت لك الجواب سريعاً. هلأ عودة للسؤال الأول وتكمل لسؤال فؤاد، جنسيات، كل الجنسيات، كل العالم. يعني أنا كان معي من كينيا، كان معي من كندا، كان معي من العراق، كان معي من مصر، كان معي من الأردن، من أيرلند، كان الحمد لله يعني كل البشر اللي عندهم الإنسانية تطغى على كل شيء. كان في كتير ناس متطوعين بكل النواحي، بالغذاء، بالدواء، يعني كان في كتير ناس متطوعين شيء. وأي حدا بصح له رح يجي. هلأ بيجي للغالبية اللي كانوا معانا، يعني 90% من أهل غزة، في منهم من وغالبيتهم من النازحين من الشمال. روحهم مو عادية، روحهم مو بس حلوة. يعني أنا أصعب لحظة كانت بالنسبة لي أني أتركهم وأرجع. يعني هدول الناس صاروا عيلتي، زملائي، العطاء عندهم. يعني كانوا تعبانين وصحين، أنا عارفة أنهم طالعين من بيتهم 5:30 إلى 4 الصبح، أنا عارفة، لأنه أنا عارفة أنه طريقهم عشان يوصلوا، الطريق اللي كانت تأخذ ثلث ساعة بالوقت العادي، بدهم 6 مواصلات، يركبوا عرباية وباص وسيارة ويلاقوا بسكليت وحداي، هذا كان ياخذوا 2:45، وما هيك كانوا يجوا ملتزمين بالدوام. كان إذا طلبتي منهم يتأخروا لسبب أو لآخر، أو كان في ضغط شغل، ما حدا يتردد أنه يتأخر. كان في عندهم، يعني تتخيلي بوضع زي حرب وهم مخهم مشغول بتأمين أساسيات الحياة لعيالهم ولأطفالهم، إنه كيف رح يكونوا قادرين على العطاء للمرضى ويكونوا بالحنية والطيبة مع المرضى؟ ومع ذلك مو بس على المرضى، أنا كنت بالنسبة لهم غريبة الديار، كانوا يحنينوا علي، كانوا يطبخوا لي ويعزموني عشان دنيا رمضان، وهم متعودين إنه الصايم يفطروه وغريب الديار أولى بأقل الله. الإمكانيات. فشعب جبار، الله ينصره إن شاء الله قريبا
إن شاء الله.
يعني مثال آخر للمؤثرين الحقيقيين اللي بنقدمهم ونتشرف بتقديمهم في حلوة دنيا. بالعكس، يعني أعطونا فرصة لنقدم مؤثر حقيقي، قول وفعل على الأرض لكل العالم، مش بس فقط للجمهور الأردني أو العربي. نفتخر بحضرتك دكتورة، وبنفتخر بكل الطواقم الطبية من القطاع الخاص ومن القطاع العام، وأيضا على رأسهم أيضا قطاعنا العسكري، الخدمات الطبية الملكية اللي من اليوم الأول جهودهم من سنوات موجودين في غزة. اليوم نفتخر فيكم في كل لحظة، اليوم انتم شايفين الأمثلة اللي أمامنا. نشكر تأثيرك الإيجابي والحقيقي والفعلي على أرض الواقع. شكرا دكتورة، نتمنى لك ولعائلتك ولزوجك كل الخير، وترجعي لأصدقائك في غزة
يا رب.
بس زي ما قال جوزك وعائلتك، أسبوع ماشي مو شهر.
لا لا خلاص.
يعني هاي شهر أولها مطلوب. فعلا إحنا بنحيي أبنائك. قبل ما نختم نرجع مرة تانية فؤاد، أنت حكيت بالمقدمة أنه الدكتورة أسيل أهدتنا إياها قبل الهواء، ولكن عن الهواء بدنا نقول لك شكرا كثير لك. هاي هدية قيمة جدا لكل اللي ما تابعنا بالبداية. هاي الهدية هي عبارة عن صدف جمعته الدكتورة أسيل وهي كانت تجلس على بحر غزة، وشفنا لك صور كتير وانت جالسة على بحر غزة مع الأطفال، أطفال غزة والشباب، وانت بتغني. بدي أشم ريحته
بترابه،
بترابه، لأنه هاي من ريحة أهل غزة وبحر غزة. وبتذكر كمان الدكتورة أسيل حكت لي، بحب أني أنقلها، أنه من المرات اللي سألتها أمتى المرات تحت الهواء، هذا كان أمتى المرات اللي بكيتي فيها، قالت لي لما جلست على البحر كنت أطلع هذا البحر وأقول هذا البحر هو حق أولادي، هو حق أطفالنا جميعا، والبحر من أجمل ما يكون، بحر غزة اللي بيشوفه بشهادة الجميع من أجمل بحار العالم. إحنا بنتمنى لك كل التوفيق. أنا كتير سعيدة أنك موجودة معنا اليوم، وإن شاء الله يا رب ترجعي مرة تانية وبتكوني مع أهل غزة وبترجعينا كمان مرة وبتنقل الصورة، لأنه بالنهاية أنت أصبحتي سفيرة لهالمعاناة الإنسانية اللي عم بيعانوها أهلنا بغزة. شكرا لك الدكتورة أسيل جلاد، أهلا وسهلا. شكرا،
نورت. Podcast.